أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين كيف جاءت رسل الله لإبراهيم في طريقها إلى إهلاك قوم لوط. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولقد والله لقد جاءت، اللام موطئ القسم وقد للتحقيق، وهذا يدل على أن في ناس يكذب بهذا الشيء، لأن تأكيد الأسلوب دلالة على الإنكار أو ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا كان أمارات ذلك واضحة، كما أن المنكر ينزل منزلة غير المنكر إذا كانت البراهين واضحة. ولقد اللام موطئ القسم وقد للتحقيق جاءت أتت، والله لقد جاءت رسلنا، قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل جبريل ومعه جيش من الملائكة، وهذا لا أعرفهم مسندا، وإنما هي روايات. رسلنا الملائكة، إبراهيم نبي الله وخليله أبو الأنبياء وجد نبينا صلى الله عليه وسلم بالبشرى، أتوه يعني مصاحبين أو متلبسين بالبشرى. واختلف العلماء ما هذه البشرى، فالجمهور قالوا البشرى هو إخباره بأن يولد له إسحاق ويولد لإسحاق يعقوب، وهذا أكبر دليل على أن الذبيح إسماعيل، هذا دليل واضح. الدليل الثاني الذي ورد في سورة الصافات، لأن كثيرا من المفسرين ومن العلماء ومن أهل الكتاب يقولون إن الذبيح أنه إسحاق، وكثير من العلماء وكثير من المحققين يقول إن الذبيح إسماعيل، ومما يدل على أن الذبيح إسماعيل هذه الآية، لأنه كيف يأمره بذبحه وقد بشره بولادته وبولادة ولده له، كيف يكون هذا؟ ومن وراء إسحاق يعقوب. الأمر الثاني أنه لما أمره بذبح إسماعيل وهو الولد الوحيد الذي يملكه وفي مرحلة أصبح ينتج له ويحمل معه الحجارة، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال له خذ الولد واذبحه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، فكان الولد في غاية من الطيب والرفق والتحمل والاستقامة ما الله به عليم، وكان الأب وفى، وإبراهيم الذي وفى، كل ما أمر بشيء يعمله، كل شيء يأمره الله به يعمله، خصال الفترة يذهب إلى مكة يترك ولده، كل ما أمر بشيء يعمله. فلما أسلم أسلم الأمر لله، الأب والابن، وسله يعني لومه عن طريق صرعه على جبينه ليذبحه، هذا هو الإيمان، هذا هو التسليم. لذلك هذا الدين لازم له من تضحية إذا أردنا أن ننتج، ما يمكن ننتج للدين بدون ما نضحي. هذا نبي الله يقال له خذ ولدك واذبحه، أخذ الولد بعدين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين، هذا البلاء المبين الواضح، هذا الابتلاء، ما وراءه ابتلاء. لما أنهى القصة وهذا محل الشاهد قال وبشرناه بإسحاق، كيف يكون هو اللي كان يذبح ويقول بعده وبشرناه بإسحاق؟ إذن هذان دليلان قويان على أن الذبيح إسماعيل صلى الله عليه وعلى أبيه وعلى جميع الأنبياء وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا البشرى هو الإخبار بإسحاق ومن بعده يعقوب، هذا قول الجمهور وهو الذي تدل عليه الآيات. وقيل البشرى إهلاك قوم لوط الذين كذبوا بلوط، ولوط كان قريب لإبراهيم،
قال سلام، قالوا سلاما. قالت الملائكة لإبراهيم سلمنا سلاما، يعني سلاما مفعول مطلق. فقال إبراهيم سلام، وسلام أقوى من سلاما، وهذا امتثال لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، فهو هنا حيا بأحسن منها، لأنهم قالوا سلمنا سلاما، هو قال سلام، أي عليكم سلام دائم، لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث، والاسم يدل على الدوام، أنتم عليكم الدوام السلامة ولا تحول عنكم. أيوة. قالوا سلام، قال سلام أي عليكم سلام. وهذا أكبر دليل على أن الرسل لا تعلم الغيب، فما لبث، يعني فما بطئ وما مكن أن جاء بعجل حنيذ. وبعدين قال في الآية الأخرى ألا تأكلون، وبعدين فقربه إليهم. إذن قالوا من آداب الضيافة أربعة أمور ينبغي لمن نزل عنده الضيوف أن يعملها. الأمر الأول الإسراع بالإكرام وعدم التأخير. الأمر الثاني أن يقدم للضيف أحسن ما عنده، كان ما عنده البقر وأحسن ما في البقر العجل الصغير، جاء بعجل وبعدين هيئه بأحسن تهيئة، شواه بالحجارة. أيوة. وهذا يجعله يعني له من أطيب ما عنده ومن ألذ ما عنده. ثم ملاطفته لهم بقوله ألا تأكلون، ثم متابعته لهم ورعايته لهم لأنه علم أنهم لم يأكلوا. أيوة. ثم تقريبه لهم، لم يقلهم تعالوا للأكل وإنما قربه إليهم إكراما لهم. قالوا هذه من آداب الضيافة ومن الأمور التي ينبغي أن تعمل للضيف، أن يسرع له بالضيافة ويؤتى بأحسن ما عندك وتقربه إليه وتلاطفه. ألا تأكلون. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وبعد ذلك إن أراد يبقى نفل ما هو لازم، مباح. قال ألا تأكلون، فأجس في نفسه الآية. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم. لما رأى إبراهيم الملائكة لا ترفع أيديها من الطعام إلى فيها للأكل نكرهم، يعني أنكر ذلك منهم، ونكره وأنكره كل اللغة، يعني نفر من ذلك وشككه، ثم خاف، لأن العادة أن الضيف إذا قدم له الطعام ولم يأكله دلالة على أن الضيف ينوي نية سيئة، خاف. فلما رأت الملائكة في إبراهيم الخوف، سواء قال لهم ذلك كما قال إيش أو جس في نفسه خيفة، وهنا قال إيش في الآية الأخرى قوم منكرون، قالوا لا تخف. لما شوف انزعج قالوا لا تخف، إلا أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم،
لأن لوطا دعا قومه وحذرهم العمل السيء، والرسل إذا جاءت بالحق وكفر بها قومها وزادوا على الكفر إجراما آخر وحذرتهم الرسل ولم يكفوا كان ذلك مضنا للهلاك. أو طلبت الأمم آيات وجاءتها ولم تؤمن بها، فإن هذا إذانا بالهلاك كما حصل في قوم صالح، وقوم لوط كذبوا وكفروا وكانوا يزيدون، وقوم شعيب زادوا التطفيف. فلذلك قالوا الهلاك يأتي بالكفر زائد ذنوب أخرى. وامرأته قائمة لخدمتهم أو للتوجس أو لأمر الله أعلم به، قال المفسرون لأنها كانت تقوم على خدمة الضيوف هي وإبراهيم. فبشرناها بإسحاق فضحكت، أو فضحكت فبشرناها بإسحاق. قيل ضحكت من ماذا؟ قال المفسرون ضحكت أن هؤلاء مرسلون لقوم لوط لقتلهم، وقوم لوط إذا رأوهم سيريدون منهم أمور عياذا بالله لا تليق أن تعمل مع الرجال، فهي ضحكت لما تعلم من قوم لوط. لما قالوا أرسلنا إلى قوم لوط ضحكت من ذلك. وقيل ضحكت لخوف إبراهيم من الملائكة، لما رأت زوجها خائف ضحكت. والقول الحقيقي أنه ضحكت على بابها، وهو الضحك المعروف الذي ما بعد التبسم وهو الهيئة المعروفة. وقيل ضحكت حاضت، وهذا قول مرجوح لأنه لا تدل عليه النصوص، والنص يبقى على ظاهره حتى يأتي دليل يعني ينقله عن ظاهره. وقيل في الكلام تقديم وتأخير. وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت، وهذا أيضا ينبغي أن لا يصار إليه. فبشرناها بإسحاق ابنها، ولذلك البشارة لها ولإبراهيم لأن كل منهما والد، والوالد في كبر سنه وعقمه، ويبشر بالولد وبالنافلة ولد الولد، هذه بشارة يعني عجيبة. قالت يا ويلتا، أي يا ويلتي يا أصلها لد تعجب، أألد على سبيل التعجب والإنكار، وأنا عجوز عمري فوق 90 وهذا بعني شيخا فوق 100، إن هذا لشيء عجيب، هذا أمر عجيب أني ألد وأنا كنت عاقر لا ألد وفوق 90 وبعني شيخ فوق 100، هذا أمر عجيب. ولذلك أمر الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لذلك نحن إذا قمنا على الطريق المرسوم لنا الله يدمر أعداءنا، يرسل عليهم الملائكة، يرسل عليهم الرياح، يرسل عليهم الطوفان، يرسل عليهم الزلازل. إذا استقمنا على ديننا وقمنا بما نستطيع الله ينصرنا. لماذا لا نقوم
من لازم حتى ربنا يقوم لنا بما قال لنا. قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وقال ومن أصدق من الله حديثا قيلا. إذا حري بنا أن نسلك الطرق التي تنجينا، حري بنا أن نسلك الطرق التي تسبب لنا العزة والكرامة والرفعة. الله تعالى لا يخلف الميعاد ويقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. فلذلك مشكلتنا من أنفسنا، المسلمون لا يقومون بالأسباب، والكون يحكمه قانون الأسباب. الله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم قال في نهاية المقطع فاستبشروا ببيعكم ما يعتم به. المسلمون يريدون الثمن والمذمون، وهذا ما حصل. يريد أن يأخذ كل شيء، ما هو معقول، لازم تدفع الثمن. إن أردت المذمون ادفع الثمن. إن الله اشترى. وبعدين قال ايش؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال اوفوا بعهدي اوفي بعهدي، اوفوا لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن قالت كيف ألي وأنا عجوز وزوجي شيخ كبير وهذا بعلي شيخا، بعلي كبير، بعلي في حال كونه شيخا كبيرا، إن هذا لشيء عجيب، أمر عجيب. فالملائكة قالوا لها أتعجبين من أمر الله؟ هذا قضاء الله وقدره، وأنتم أهل بيت علم وفضل، كيف تعجبين من هذا؟ ولذلك المتقي باب مفتوح لله، نحن كل مشاكلنا محلولة إن أردنا. خلاص نستقيم على أمر الله ونقوم بما نستطيع، والله يعزنا، الله ينصرنا، الله يدمر أعداءنا. لكن لا بد من العمل. والذين جاهدوا فينا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ودائما في هذه الدروس المباركة نقول إن ركن النصر عند المسلمين ما هما الركنان؟ الاستقامة والإعداد. المسلمون ينتصرون بأمرين: أن يستقيموا على دين الله، وأن يعدوا ما يستطيعون ولو عصوا. فإذا قاموا بالركنين الله ينصرهم. ما الدليل على هذا؟ غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب جاءت قريش وغطفان وهوازي والأحابيش وهي قبائل مختلطة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لشدة الخوف. قيل إن القلب إذا خاف الرئة تنتفخ فيطلع القلب، وقيل هذا تعبير عن شدة الخوف، توسع في العبارة. قام المسلمون بالركن المادي وهو حفر الخندق، وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم، ما رأوا من الأحزاب إلا إيمانا وتسليما. خلاص بعد ذلك أنزل الله الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب
وأنزل الرياح نسفت قدورهم وخيامهم وعقول جملهم وخرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذا من ينصر بالرياح والملائكة ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد، لأنه إذا سار خلقه على ما أراد منهم أنزل الملائكة والرياح وهزم أعداءه. إذا قال تعالى: أتعجبين يا زوجة إبراهيم وهي زليخا، ولا من هي زوجة إبراهيم؟ والله سارة. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله وبركاته وعليكم يا أهل البيت، يا أهل بيت إبراهيم، إنه حميد مجيد. هل هذا المقصود به يعني الله تعالى يحمد من عبده أو إبراهيم؟ إنه ربنا جل وعلا يعني كثير الفضل على خلقه، واصل من الرفعة والعظمة ما لا يعلمه الله، أو أن إبراهيم يعني كثير الحمد لربه أعطاه الله الرفعة، فهذا يمكن أقرب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب خاف عن إبراهيم ومشى عنه الروع، وهو من عدم أكل قومه لضيافته وظنه بهم أنهم جاءوا يريدون به أمرا غير محمود. وجاءته البشرى بأن الأمر ليس يراد به شر، وأقوى الأقوال أن البشرى هنا هي إسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب. بدأ إبراهيم يحاور الملائكة ويجادلهم في قوم نوح، قال لهم: أنتم جئتم لإهلاك هذه القرية، وهذه القرية فيها لوط ومعها ناس صالحون. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. فبدأ يحاورهم ويكلمهم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم حليم، لا يغضب بسرعة، عنده أنا. أواه كثير التأوه والرجوع إلى الله والتعلق به. أوه يعني همومه وما عنده يرجعه إلى الله، ويحاول ربه أن ينقذه مما يجد من الآلام في قلبه، من خوف العذاب ومن خوف الفضيحة ومن خوف الأمور التي حول الإنسان. لأن الإنسان لما يخلق كما قال لبيد: حبائله مبذوثة في سبيله ويفنى إلى ما أخطأت من حبائله، يعني الحوادث والأمراض والأمور في طريقه، وإذا صح يفنى، إذا سلم من كل العاهات يصل إلى مرحلة يفنى من حاله. ولذلك حميد بن زور الهلالي يقول: أرى بصري قد رابني بعد حدة، وحسبك داء لن تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، خلاص. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، وهو بإسحاق على القول الراجح، أو هلاك قوم لوط على القول المرجوح، بدأ يحاورهم في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم لا يغضب ولا يقابل الإساءة بالإساءة، والحلم هو الأناة، وعدم سرعة الغضب وعدم الانفعال.
أواه، كثير التأوه وكثير الخوف من الله، كثير التوبة وكثير الرجوع، لحليم أواه منيب. يا إبراهيم، قلنا له يا إبراهيم أعرض عن هذا، أترك هذه المجادلة والحوار، لأن الأمر ختم خلاص، إنه قد جاء من ربك، خلاص الأمر انتهى. وهذا الذي كان يخيف الإمام سفيان الثوري. الإمام سفيان الثوري يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء كثيرا، فقال له جلساؤه يا إمام انت على خير، لما تخاف وتبكي هذا الخوف؟ قال لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن يسلم مني الإيمان قبل أن نموت، لأنه الشقي من شقي في بطن أمه، إذا نفخ فيه الروح خلاص شقي أو سعيد، رزقه أجله شقي أو سعيد، كم يعيش خلاص ختم. وهذا الذي يجعل كبار الصحابة يخافون من النفاق، وهو الذي يحيه. ما في شيء يخيف المسلم مثل ما لا كتب له في اللوح المحفوظ، هذا الذي يخيف، وهو الذي يحزن، وهو الذي نرجو الله تعالى أن يكتبنا من المتقين. أيوة، ما وهذا لا علاج له إلا أن الإنسان يعمل ويسأل الله، ما له علاج. ولذلك لما استشكل الصحابة هذا الأمر عندما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم، قالوا جفت الأقلام وطويت الصحف خلاص. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. لذلك الذي يترك العمل هذا مضل، لأن الله تعالى خذله، والذي يستهتر مضل، إن الله تعالى أشقاه. قال اعملوا، إنسان يعمل ويسأل الله التثبيت ويخاف. وهذا الذي نملك أن نقوم بالأسباب، ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك يكثر الإنسان من ذكر الله ومن الاستغفار ومن أعمال الصالحات، ويبعد عن موارد العطب، فلا يسخر من الدين، ولا يسخر من أولياء الله، ولا يسخر من القرآن، ولا يستهتر، ولا يجاهل. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر، كلكم معافى إلا المجاهرين. فالمسلم لا يظهر، مخيف، هذا مخيف. بعدين إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، في صحيح البخاري وفي غيره، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقوم بالأسباب، ولا يقول أبدا. بعض الناس تقول له صلي، يقول لك ادعيني بالهداية، لا والله يقدر، هذا أعوذ بالله ما ظن، لأن واحد شقي الذي يترك الصلاة، الذي يترك الصوم، الذي يقع في أعراض الناس، الذي لا يخاف، هذا ما ظن عياذا بالله، لأنه يراد به الهلكة إذا لم يتب. ونحن نقوم بالأسباب والنتائج على الله. ولذلك لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلنجتهد في العبادة، ولنسأل الله التوفيق، ولنعمل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشرى بإسحاق وابنه بعده يعقوب بدأ يعني يحاورهم ويجادلهم في قوم لوط إن إبراهيم لحليم كثير التحمل وبطيء الغضب كثير التأوه والخوف من الله كثير الإنابة والتوبة والعمل إلى الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا أترك هذا الأمر إنهم عياذا بالله آتيهم عذاب إنه قد جاء أمر ربك جاء أمر الله الذي كتب عليهم وهو إهلاكهم ودخولهم النار إن قد جاء أمر ربك إنهم آتيهم عذاب غير مردود أمر ربك هو نفسه إتيانهم عذاب غير مردود أي غير مدفوع ولا محالة أن يصلهم وهذا عياذا بالله هو الشقاء نرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الأشقياء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إذا كان الشخص لا يعاف إلا بصفة فيه وهو يكرهها فهل يجوز أن نعرفه بها إذا كان التعريف معني مثلا؟ قال العلماء الغيبة محرمة لكن تجوز في حالات. أول شيء الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وهذه الغيبة لا يسلم منها إلا من عصمه الله لأن أي قضية تحصل وترفعها في الغالب تكون فيها غيبة. إذن الذي يسلم من الغيبة من لا يرفع أي قضية حصلت إلا إذا كانت قضية علم أو حكم شرعي أو وصية أو أمر. أما الذي يقع بين الناس في الغالب إذا رفعه الشخص لا يسلم من الغيبة لأن اللمز غيبة والهمز غيبة وذكرك أخاك بما يكره غيبة. فالذي يسلم من الغيبة أن لا يتكلم فيما يحصل بين الناس. فإذا كان شخص لا يعرف إلا بالأعمش أو بالأعرج أو بالمسيب لا مانع من أن تقول هذه تعرفه لا لتنقصه. وإذا كان شخص يريد أن يبايع شخصا لصا وقال لك هل أبايعه قل له لا. إذا كان شخصا يريد أن يجاور شخصا مسيء يقول له لا. إذا كان شخصا يريد أن يصاهر شخصا مسيء وغير طيب يقول له لا لا تفعل بس يقول له لا ما هو لازم يقول له ما فيه يقول له رأيي لا تفعل هذا بس يكفي. إذا كان شخصا يريد أن يأخذ من شخص كذاب ودجال ومبتدئ يقول له الأولى أن لا تطلب العلم على هذا أذهب عند واحد لا أرى أنك تدرس على هذا. فالغيبة تجوز في بعض الأمور إذا كانت هناك حاجة لذلك والقصد طيب. أما ذكرك أخاك بما يكره من غير فائدة فهذا هو عين الغيبة وينبغي للإنسان أن يبتعد عن ذلك لأن أكثر ما يأكل الحسنات الغيبة. نعم. ولذلك ربنا قال ولا يغتب بعضكم بعضا ونفر بها ومشعها بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا الآيات. يا إخواني ينبغي للأسئلة أن تكون في الدرس أو في أحكام الحج أو في أمور تحتاجونها. هذا يقول ما رأي هذه الأسئلة ما لها داعي. ما رأي فضيلتكم في من يدعو إلى التقارب بين أهل السنة والرافضة وهل نحكم بكفرهم؟ يا أخي المسلمون إخوة والله تعالى ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب يقول: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال: يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا في هذا الدين فادخلوا فيه قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله. نحن ندعو كل العالم للدخول في هذا الدين، وندعو الشرائح التي نرى أنها انحرفت سواء انحرافا قريبا أو بعيدا إلى الدين. وعندنا ميزان، المسلمون عندهم ميزان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. اليوم أكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: بلسان عربي مبين. القرآن بلسان عربي مبين، واللغة معروفة، والميدان. ولذلك الصحابة الله في القرآن يقول: قل لا تسألون عما أجرمنا. عبادة الصحابة سماها إجرام من باب التنزل، ولا نسأل عما تعملون، وكفرهم سماها عمل من باب التنزل ومن باب التحاور مع الطوائف المنحرفة لتدعى. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يدعوا كل الناس وبالأخص الطوائف المنحرفة، وينبغي أيضا للطوائف التي انحرفت أن تعلم أن الإنقاذ هو في الكتاب والسنة، وأن دعاء غير الله شرك أكبر. ينبغي لبعض الطوائف التي تذهب للقبور وتطلب الحوائج منها أن هذا من خصائص الربوبية. سؤال الحوائج هذا لله، والله يقول في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إلى أن قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يعني جعل خلق الجبال وإجابة المضطر كل من خصائص الربوبية. ثم قال بعد إجابة المضطر: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعملون عقولكم، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال. إذا قلت لواحد: من خلق الجبل؟ يقول لك الله. من يجيب المضطر؟ سيد حرازم أو البدوي أو البليروي أو العيدروس، كل بلد له أولياء، هذه مشكلة. فدعاء غير الله هذا مشكل. بعدين قال: قليلا ما تذكرون. وبعدين ثلاثة أمور تسأل من غير الله: من يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يريد ولد، يريد أن يشفى من المرض، يريد وظيفة، يذهب للقبر ويقول: الله الله أتيناكم قاصدون ومهلكم يقصدوا ومن قصد الأدوان ليس يخيبوا. والله يقول: من يجيب المضطر. وقال: قليلا ما تذكرون. فالحقيقة بعض الطوائف من المسلمين تعمل أشياء في غاية الخطورة، تدعو غير الله وتقول أن غير الله يعلم الغيب، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. هذا إبراهيم ذبح عجله، هذا لوط ضاق ورعا، هذا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن، هذا نوح قال: ربي إن ابني من أهلي. يقول أن غير الله يعلم الغيب، هذا لا يجوز. ونحن عندنا فيصل وهو الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء. إذن أي إنسان بيننا وبينه الكتاب والسنة، إن قبل فنحن وهو تحت الكتاب والسنة. والنص لا يخلو إذا اختلفنا من واحد من أربعة، عندك نص وعندي نص، ما فيه مشكلة، لأن النصوص أحيانا متحملة للخلاف. ما عندك نص وما عندي نص، ما هي مشكلة. عندك نص ما عندي نص تكون معك، عندي نص ما عندك نص تكون معي. إذن القسمة رباعية، أحيانا يكون كل واحد من المختلفين عنده نص. ثلاثة قروء، القرء يقال للطهر ويقال للحيض، ودل على ذلك السنة واللغة والحديث. إذن الأمر سهل، الذي بيده عقدة النكاح الولي والزوج، الأمر سهل. لكن يقول: الرحمن على العرش استوى، تقول استوى استولى، ما مستندك على هذا؟ ما مستندك على استولاء؟ والله قال ثم استوى على العرش الرحمن ايش؟ سأل به خبيرا. لا تقول استولى، ذكر 7 مرات استوى، من اين لك تقول استولى؟ لا يصف الله اعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله اعلم بالله من رسول الله. ونبينا قال له ربه لتبين للناس ما نزل اليهم، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. من اين لنا ان ناتي بهذا؟ من اين جئنا بهذا؟ اذا الحل والفيصل النصوص، النص معصوم. اتبعوا ما انزل اليكم، اتبعوا ما انزل اليكم. إذا أي طائفة من طوائف العالم نحن وهي بيننا كتاب الله، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأذنوا حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى، أبعد كتاب الله يحتاج إلى شيء؟ فلذلك نحن دائما يعني نرفق بالمخالف ونحاول أن نوصل المعلومة برفق، فإذا لم يقبلها يعني لا يضركم من ضل إذا اهتدي، إذا بينا للناس وما قبلوا لا يضرنا ضلالهم. نعم، كل امرئ بما كسب رهين. يقول يريد أن يعتذر عن قريب له، له ذلك.
نعم،
وله الأجر إن شاء الله. يقول أحرم في التمتع أولا ثم جاء للمدينة، الأولى أن يحرم بعمرة أخرى. التمتع هو أن يأتي الآفاقي لمكة بعمرة في أشهر الحج ويجلس في مكة حتى يخرج إلى الحج. أما الذي يعود إلى مسافة القصر أو إلى المواقيت أو إلى بلده، القول الراجح أنه ليس بمتمتع، لأن من تمتع بالعمرة إلى الحج بأن جلس في مكة وجلس يتعبد ثم خرج إلى الحج من غير سفر، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم، يمكن تتمتع لحين. نعم نعم نعم، يجوز يجوز اللي تحب جائز. لا لا لا، إذا كان قبل الحج وأنت مفرد تكون متمتع. إذا كنت يعني تريد يعني كيف تعمل عمرة، إذا كنت حاج يعني مفردا يمكن تعملها بعد الحج. نعم، ولو تذهب إلى الميقات أفضل. يريد أن أسلم على رسوله ماذا قال؟ قل السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما حكم تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر وأخذ عمولة أو أجرة على ذلك؟ إذا كان تقابض في المجلس ما هي مشكلة. نعم، إذا كانت العمل مختلفة وحصل التقابض في المجلس الأمر إن شاء الله سهل. عملة واحدة مشكلة إلا إذا كان مستوي ولا يكون فيه زيادة. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب، هاء بهاء مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان نقدا. إذا في ربا الفضل وربا النساء. ربا الفضل بين الجنس الواحد، وربا النساء بين الطعوم وبين الذهب والفضة، لا بد أن تكون مثلا بمثل إذا كان الجنس الواحد. التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة لا بد أن تتساوى وتتقابض. فإذا اختلفت الأجناس مثلا التمر بالحنطة لا بد من التقابض لكن قد تتفاضل. إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل لكن بشرط التقابض. فبيعوا كيف شئتم إذا كان نقدا يدا بيد. يقول جاءوا واعتمروا
ثم جاءوا للمدينة ويريدوا أن يتعدوا الميقات بدون إحرام. أي إنسان يمر بالمواقيت وهو يريد الحج والعمرة لازم يحرم منها، هن أي المواقيت لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. أي إنسان يريد حج وعمرة إذا مر بأحد المواقيت لا بد أن يحرم منه، فإذا لم يحرم منه يلزمه دم، لأن الإحرام من الميقات واجب. نعم. يقول إنه مصاب بمرض السكر وطبيب نصراني وقد أخبره أنه لا يصوم، فهل يأخذ رأيه؟ يمكن أن تتأكد وتذهب لطبيب مسلم تسأله، إذا كان هذا النصراني غير صادق وغير أمين ذهب لطبيب مسلم فإذا أخبرك تعمل بما قال لك. نعم. يقول عنده وساوس شركية وكفر وإنه كاره ويتعوذ بالله دائما، هذا الإيمان إن شاء الله، وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. هذه الوساوس التي يأتي بها الشيطان والقلب يأباه ويخاف، هذا هو الإيمان. أوجدتموه الحمد لله. فالإنسان يشكر الله ويستعيذ بالله من الشيطان ويمسك ويسأل الله التثبيت. نعم نعم. لا ما في شيء إن شاء الله. نعم نعم. ما حكم البيع مبلغ أقل نقدا بزيادة مؤجلة؟ ما فهمت هذا. البيع لا ينبغي هذا، لا ينبغي بيع عتيف بيع.